بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كفى بالموت موعظة، وكفى باليقين غنى، وكفى بالعبادة شغلا. كان الكلام فيما سبق في المسلك الثاني في مسألة أن التفصي عن الإكراه دخيل في موضوع الإكراه أو حكمه أو لا، وكان خلاصة المسلك الثاني أنه لا يشترط في موضوع الإكراه العجز عن التفصي لا بالتورية ولا بغير التورية. لا يشترط، قلنا يشترط، عفوا، المسلك الثاني يشترط، يشترط في موضوع الإكراه العجز عن التفصي سواء بالتورية أو بغير التورية. فمتى ما كان قادرا على التفصي بأي طريقة، بتورية أو غيرها، فهذا ليس مكره موضوعا يرتفع موضوع الإكراه. نعم، من حيث الأحكام يختلف، فإن كان قادرا على التفصي بغير التورية من الأفعال فلا تترتب آثار الإكراه. فلو أكرهه شخص بأن يطلق زوجته وكان قادرا على أن يتفصى بالخروج من الدار بتوسيط شفيع، بإنشاد شعر وقصيدة في المكره يدفع بها ضرر المكره، ومع ذلك طلق، فإنه يترتب الأثر. أما لو كان غير قادر على التفصي إلا بالتورية فلا يجب عليه أن يتفصى بالتورية، ولو صدر منه الفعل والحال هذه فإنه يترتب عليه آثار الإكراه. وقلنا الدليل على ذلك التشبث بالإطلاق المقامي، لأنه لو كان العجز عن التورية شرطاً في ترتب آثار الإكراه للزم أن ينبه المشرع على ذلك في أدلة نفي أثر الإكراه، كالروايات الواردة في مسألة الإكراه على الحلف والإكراه على اليمين. لم ينبه الشارع أن نفي هذه الآثار مشروطة بالعجز عن التورية، مع أنها من المسائل الابتلائية، والقدرة على التورية أمر ممكن وسهل، ولم ينبه على ذلك. فمن عدم التنبيه في هذه الأدلة نتشبث بالإطلاق المقامي لنفي شرطية العجز عن التورية في ترتيب آثار الإكراه. صحيح؟ وقلنا المصنف تشبث أيضا وذكر رواية عمار، وقد علق المصنف أن رواية عمار لا يجب على الإمام أن ينبه في المقام، وإن كان لا شك في رجحانه. وسألنا لماذا لا يجب على الإمام أن ينبه عمار في المقام؟ هنا يمكن أن يذكر وجوه، نذكر وجهين. الوجه الأول ما أشرنا له بالأمس أنه وظيفة المشرع بيان الحكم لا بيان الموضوع. ومن البعيد أن عمار لا يعرف حكم الإكراه، خصوصا أن مسألة الإكراه مسألة ابتلائية في زمان النص وفي زمان التشريع، فمن البعيد جدا أن عمار خصوصا مع قربه مع النبي ومع بل مع المتشرعا أن لا يعرف ما هو حكم الشارع في الإكراه، هل أن الإكراه حرام مطلقا أو هل أن الإكراه رافع للأثر مطلقا أو أنه رافع للأثر بشرط العجز عن التورية. عادة المتشرعا يعرفون مثل هذه الموارد، خصوصا إذا كانت المسألة ابتلائية. إذن ليس المقام مقام بيان الأحكام، بل يبقى أن يكون المقام بيان الموضوع. فهل يجب على النبي أن ينبه عمار على أنه ترى الموضوع يمكنك أن تتهرب من الإكراه وأن توريه؟ هل يجب عليه أن ينبهه على الموضوع؟ لا يجب عليه أن ينبهه على الموضوع. نعم، الإرشاد إلى الموضوع والتنبيه على الموضوع خصوصا بالنسبة إلى عمار الذي كان يبغض ولا يحب أن ينطق بلسانه الساب، أمر راجح لمراجح، أمر راجح أن يقول للنبي إذا تريد أنك تتخلص ولا تتعب نفسك ولا كذا لا تسبني سبا جديا، أقصد محمد شخص هكذا في الهواء واحد اسمه محمد، لا تقصد النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. فمن الراجح أن النبي ينبه عمار على الموضوع، ولكنه ليس بواجب. ومن هنا ينقدح السؤال، إذا كان مجرد راجح فهل ينعقد الإطلاق المقامي أو لا ينعقد الإطلاق المقامي؟ فلعله من الملابسات العرفية وهو دخيل ولم ينبه، لأنه نعم أمر راجح لا أمر واجب. يقول الشيخ الأعظم ما دام هو أمر راجح لا يناسب ويليق بالنبي أن يترك الأمر الراجح، فالنبي صلى الله عليه وآله لا يناسب شأنه أن يترك الأمر الراجح، فتركه التنبيه على الموضوع كاشف أن المشرع لا يرى شرطية العجز عن التورية في ترتب الأثر. وإلا كان من المناسب للنبي أن ينبه عمار على الموضوع وإن لم يكن واجب، ولكن النبي لا يليق بشأنه أن يترك الأمر الراجح. هذا هو التحليل الأول لكلام الماتني رحمة الله عليه. التحليل الثاني، أن هذه القضية قضية خارجية، والإمام حتى لو كانت مسألة حكمية وأحكام لا يجب على الإمام والنبي أن يبين الأحكام لأشخاص الناس في القضايا الخارجية، وظيفته بيان الحكم وإيصاله في عمومات الخطاب لا شخص هذا الخطاب. فالمهم أن المشرع يحافظ على أغراضه ولا ينقض غرضه، وهذا ما يتوقف أن يبين الحكم في شخص واقعة قد حصلت وانتهت. فيستطيع النبي بعدما انتهى من واقعة عمه يقول لي عمر تعب علمك انت هو مسك عمر يصيح ويبكي للنبي صلى الله عليه وآله يقول لا أنا الآن اجلس الآن اتعلم بعطيك الأحكام ما الإمام والنبي يحفظ أغراضه ببيان الأحكام ولو في خطابات الشارع الكلية لا أنه يلزمه أن يبين الحكم في شخص هذه مسألة والقضية الخارجية واضح شيخنا فإذا بناء على هذا يجب على الإمام أن يبين ما لو لم يبينه الآن لزم تهديد أغراضه وضياع ملاكاته وهذا لا يجب حتى في الأحكام في شخص مقامات في قضايا خارجية وإنما يجب عليه أن يبين الأحكام بنحو لا ينقض غرضه لا يتوقف على أن يبين الحكم في شخص هذه الواقعة نعم هو راجح لكي عمار لا يقع مرة أخرى هذا بحث آخر فأما أنه واجب فليس ذاك بواجب بل هو راجح وما دام راجح والنبي لا يترك الراجح فينعقد الإطلاق المقامي إذن الفرق بين البيانين إن الأول موضوع مو حكم الثاني حكم بس ما يجب أن يبين الأحكام في أشخاص القضايا الخارجية قال ولم ينبه على التورية فإن التنبيه في المقام وإن لم يكن واجب يا مقام ليش مو واجب هل لأن المقام مقام بيان موضوع أو لأن المقام قضايا ابتلائية شخصية قد حصلت إلا أنه لا شك في رجحانه ولويبه ينعقد الإطلاق المقامي خصوصا من النبي صلى الله عليه وآله باعتبار شفقته على عمار وعدمه ولعلمه بكراهة تكلم عمار بألفاظ الكفر من دون تورية كما لا يخفى هنا إشكال عام على الاستدلال يا شيخ هاشم نريد نشوف جوابك أنتم تتمسكون بروايات الإكراه مع أنكم تعترفون أن القادر على التفصي بالتورية ليس بمكره موضوعا فمع انتفاء الإكراه موضوعا عن القادر على التفصي عن التورية كيف تتمسكون بأدلة الإكراه؟ التمسك بأدلة الإكراه لإثبات رفع الأثار في فرض القدرة على التفصي بالتورية فرع حفاظ الموضوع ومع التفصي عن التورية باعترافكم يا أصحاب المسلك الثاني هذا ليس بمكره فهو خارج موضوعا فكيف يستدل بأدلة الإكراه تهفت أم تهفت مو تهفت يلا جاوب تعبتني أنا أشرح المطلب بكل متابوس. من يقول داخل خارج مسلك الثاني خارج في الموضوع شيخ أنا شيخ خارج نسيت المطلب كلامنا في المسلك الثاني خارج موضوعا هذا المسلك الثالث اللي قاعد تقوله ما دخلنا فيه كلامنا أول هذا أنا أول الدرس وش قلت اليوم. وغينا كررنا المسلك الثاني أن مع القدرة على التفصي ماكو إكراه كنا أمس خالد أمس كله بحثنا لكن الإنصاف أن بل لأنه شوف عبارة لأنه يعتبر في الإكراه أن يكون الداعي على الفعل المكره هو خوف ترتب الضرر المتوعد به على الترك ومع القدرة على التفصي لا يكون بل كذا وهي بينا لكن وما ذكرناه وإن كان جاريا في التورية إلا أن الشارع رخص فهو يقول خارج موضوعه كلامنا المسلك الثاني يقول لو ذكرنا الناظر في التورية مو مكره لكنه نتمسك بأدلة كيف تتمسك بأدلة التورية كيف تتمسك بأدلة الإكراه مع أنه مو مكره كيف إطلاق مقامي لأي دليل هذا الدليل ما يشمل القادر على التفصيل مع لو خير يا طير خير يا طير. تتمسك بإطلاق مقامي لإثبات مطلب في شيء ما يشمل موضوع الإطلاق المقامي شلون صير؟
إطلاق المقامي موضوعه مو خصوص هذه ألفاظ هذه
الرواية. يا إطلاق مقامي إطلاق المقامي. يقول إطلاق أدلة الإكرام الإطلاق المقامي في أدلة الإكرام. هو يقول إطلاق مقامي هو معلق في الهوى شيخ صادق الإطلاقات المقامية إطلاقات مقامية في أدلة الإكرام. وأدلة الإكرام شيخنا لا تشمل مورد القادر على التفصي بالتورية، هذا خارج موضوع. أقول لك أعطني ما هو دليلكم على أن الفاسق يكرم؟ تقولي أدلة إكرام العادل بالإطلاق المقام. شلون تصير هذه؟ فتأمل جيدا كيف يتمسك الشيخ الأعظم بروايات أدلة الإكراه ولو بإطلاقها المقامي لنفي إثبات نفي الأثاء مع أن الموضوع مو متحقق، هذا موضوع أجنبي. تتمسك بإطلاق مقامي لدليل موضوعه أجنبي عن موضوع الباح. هل سمعتم هذا يا شيخنا في الاستدلالات؟ لا تمشي على المطالب بسرعة، انت قد تفهم العبائر تفكيك، يعني تقرأ العبارة تفهمها، تقرأ العبارة تفهمها بس ما تفهم عن الربط بين العبارتين ولا تفهم انه ما هو وراء العبارة. انت انظر اقرأ المطلب، اقرأ مرة ثانية، ارجع اليه، ستكتشف ان كثيرا فيه مجاهيل وتتوهم ان المطلب واضح بتفاصيله. هذا الان سؤال بسيط، كيف يتمسك الشيخ الاعظم وهو ابو الاصول الشيخ الأعظم وما أدراك بأدلة الإكراه مع أن المورد ليس إكراه؟ فكر في هذا السؤال، نريد جواب. خش. هذا تمام الكلام يا شيخنا في وين؟ في المسلك الثاني. المسلك الثالث الذي عبر عن هذا ولكن الأولى، المسلك الثالث أننا نفصل بين التفصي بالتورية والتفصي بغير التورية. فإن كان قادرا على التفصي بالتورية ولكنه عاجز عن التفصي بغير التورية فهذا لا يرفع موضوع الإكراه. إذن موضوع الإكراه لم يؤخذ فيه العجز عن التفصي بالتورية، بل من حفظ ويصدق سواء عجزت عن التورية أو لم تعجز عن التورية. إذن القادر على التورية مكره لم مكره؟ مكره. وأما إذا كنت قادراً على التفصي بغير التورية بالأمثلة ذكرناها، يخرج من بيته ينشد الشعر وما شاكل ذلك، أن يري المكره ما يوجب دفع الضرر. واضح؟ أن يري المكره فعلا يوجب دفع الضرر، فهي هذه الحالة الإكراه مع فرض القدرة على التفصي بغير التورية يرتفع موضوع الإكراه ويرتفع حكم الإكراه. إذن نفصل، إذن شو لاحظوا أقوال ثلاثة الآن. القول الأول ركز، يقول العجز عن التفصي مو دخيل في الموضوع، الإكراه يصدق على كل حال، قدرت على التفصي أو ما قدرت على التفصي بالتورية أو غير التورية. فقال التفصي ما له علاقة بموضوع الإكراه، موضوع الإكراه منطبق على كل حال، هو لا بشرط من جهة التفصي. هذا المسلك الأول. المسلك الثاني 180 درجة، يقول أن الإكراه مشروط بالعجز عن التفصي مطلقا بالتورية أو غير التورية، فمتى ما قدرت على التفصي فأنت لست بمكره. إذن الأول إطلاق بلحاظ نفي شرطية، والثاني إطلاق بلحاظ الشرطية، الثالث نحن عنا الأمة الوسط، عليكم بالوسطية. لا إفراط ولا تفريط. دليلنا أنه لا إفراط ولا تفريط. وعندنا وإيش دليلك؟ يقول لا إفراط ولا تفريط. الأمة الوسط، وكنتم خير أمة أخرجت للناس، الأمة الوسط. أنا لا أقول أن الإكراه يتحقق مطلقا، ولا أقول الإكراه لا يتحقق مطلقا، وإنما أفصل إن كان قادرا على التورية فهذا ما يضر، ينحفظ الإكراه. المهم في الإكراه يشترط العجز عن غير ال، إذا كان عاجز عن غير التورية ما بشارة، هذا مكره، هذا هو شيخنا أي مبنى. هذا اللي قال لكن الأولى. ما هو دليلكم؟ إذا رجعنا للحقق في مطالب شيخنا، إذا رجعنا للمسلك الأول قالوا إحنا دليلنا، حنا نذكر أدلة حتى نشوف هنا. المسلك الأول شنو دليلنا؟ أن معنى الإكراه هو حمل الغير على ما لا يرضى، وتتحقق الشروط الأربعة، أكو وعيد وأكو كذا، غايته أنا أستطيع أن أتخلص من الإكراه، قدرتي على التخلص من الإكراه لا ترفع من وان الإكراه. فمعنى الإكراه حمل الغير على ما لا يحب، هذا المسلك الأول. أما دليل المسلك الثاني، لا تنسى المطالب لأنها طويلة. دليل المسلك الثاني أن مدار الإكراه قضية شرطية، لولا فعل المكره عليه لوقع الضرر، هذه القضية، لولا فعل المكره عليه لوقع الضرر. وإذا أمكننا التفصيل لا يصدق لولا فعل المكره عليه لوقع الضرر، بل يصدق لولا فعل المكره عليه وعدم التفصيل لوقع الضرر. فإذا مدار يا سيد محمود القضية ما هو؟ لولا فعل المكره عليه لوقع الضرر، وإذا أمكن التفصيل لا يصدق لولا فعل المكره عليه لوقع الضرر. ما أفعل المكره عليه وأتفصه ولن يقع الضرر. هذا أي مسلك شيخ علي يوسف؟
ثاني.
الآن الثالث، أنتم شنو إنكم؟ لا تقولون لا بالقضية الأولى ولا بالقضية الثانية. إذا وش تقولون؟ من فهم عبارة المصنف؟ من فهم المطلب؟ يشرح لنا. فهم المطلب؟
لا، اشرح.
ها اشرح لنا. قوي فهمت المطلب، اشرح لنا بعد. يلا من فهم المطلب فيشرح لنا، لان المطلب خفي. انا ما اسالك لان في خفي، ما اسالك شيء واضح يقول واحد، ما تسالني ليش شيء صعب. نريد يا شيخ صادق، يلا اترك الاطلاق المقامي. اشرح لنا هذا المطلب للشيخ، مطلب الشيخ. من يفهم كلام الشيخ؟ مره سالت واحد يقول من يفهم كلام الشيخ، احد طلبتنا كنت ادرسه، من أسأل يقول من يفهم كلام الشيخ العظام يا شيخ؟ حار العلماء تسألني أنا؟ ها واضح. شلون؟ ها ما يفيد كني الإطلاق المقامي ولا العموم الفوقاني، ما يفيد ولا حيثية تقييدية. نبي شيء جديد. وتوضيح قول أصحاب هذا المسلك، هذا المسلك يقول من مقومات الإكراه بالنظر العرفي أن يعلم المكره أنه لو امتنع مما أكره عليه وقع في الضرر المتوعد به. ما قلنا في أركان؟ أول ما دخلنا في حقيقة الإكراه قلنا أركان أربعة. من الأركان الأربعة، أحد الأركان أن يحتمل أو يظن أو يعلم، على التعبيرات، أن يحتمل المكره أنه لو لم يفعل ما أكره عليه لحصل الضرر المتوعد به، لحصل الوعيد، لحصل الضرر. هنا يقول أصحاب هذا المسلك أن المدار في الامتناع عن فعل المكره عليه وعدم الامتناع في الواقع ونفس الأمر، أو المدار على الامتناع وعدم الامتناع بنظر المكره. يا شيخ أنا دقق معي، هل المدار في أنني امتنعت فيحصل الضرر ولم أمتنع نفس الأمر والواقع أو بحسب نظر المكره؟ فيقول أصحاب هذا المسلك: نحن لا علاقة لنا بنفس الأمر والواقع، إنما المدار على الامتناع وعدم الامتناع بحسب نظر من؟ بحسب نظر المكره. فمتى ما رآك المكره ممتنعا جاء الوعيد، ومتى ما رآك ليس ممتنعا ما جاء الوعيد. لأن الوعيد من وين جاي؟ الوعيد مو جاي من الواقع، الوعيد جاء والضرر من من؟ من المكره. فأنا أريد أخاف وقوع الضرر، خوفي لوقوع الضرر ما هو من شأنه شيخ مصطفى؟ الامتناع. الامتناع وعدم الامتناع بحسب نظر ما جاء منه الضرر، وهو من؟ وهو المكره. فمتى ما صدق علي أنني ممتنع بنظر المكره صدق الإكراه، ومتى ما صدق علي أنني غير ممتنع بنظر المكره حينئذ شنو؟ ارتفع الإكراه. وإذا أردنا أن نطبق هذه الكبرى الكلية على مورد التفصي بالتورية وعلى مورد التفصي بغير التورية، فنطبقها أولا على التفصي بغير التورية. فمن أكرهني على أن أطلق زوجتي وأبيع داري فإنه بنظر المكره أنني متى ما أتيت بلفظ الطلاق والبيع فأنا لست ممتنع، ومتى ما لم أأتي بلفظ الطلاق والبيع فأنا أما أنني وريت أو ما وريت، ليس هذا أمرا يمكن أن يقع تحت مجهر من؟ تحت مجهر المكره. ركز معي، أنني وريت وأردت جدا أو لم أرد جدا ليس أمرا يقع في حياط ومعرفة المكره. فالمكره يقع هكذا، يقول: متى ما أتيت بالطلاق وجرى على لسانك الطلاق، جرى على لسانك البيع، فأنت لست ممتنع وإن أمكنك التورية. ومتى ما لم تنشئ الطلاق حتى لو بإرادة جدية، ما لم تنشئه فأنت ممتنع. إذن المدار على الامتناع وعدم الامتناع بحسب نظر المكره. فلو طلقت مع التورية أو بدون التورية فأنا بهذا لست ممتنعا بنظر المكره، وما لم أفعل وما لم أجر الطلاق فأنا ممتنع بحسب نظر المكره. إذن التورية وعدم التورية، التفصي وعدم التفصي، لا علاقة لها بالإكراه بحسب نظر المكره، وإن كان لها دخل في الواقع، في الواقع ونفس الأمر. إذا استطعت أن أتفصى شنو بالتورية صحيح فأنا لست مكره، لكن لو كان هذا النظر أي نظر؟ النظر هو الواقع، لن نظر بحسب نظر المكره. إذن التفصي بالتورية وعدم التفصي لا دخالة له للإكراه المنسوب بحسب نظر المكره. هذا إذا لاحظنا وين؟ إذا لاحظنا التفصي بالتورية. وأما إذا كنا نتكلم عن التفصي بغير التورية، فإذا أمكنني أن أتفصى ولا أنشئ الطلاق من باب أنني أنشد شعرا أو أنني أخرج من البيت، فبحسب نظر المكره يرى فعلي الخارجي، ومع ذلك يندفع الضرر، لأن التفصي قلنا التفصي بما لا يجيب الضرر. فإذا استطعت أن أتفصى بفعل شيء آخر، وهذا التفصي بفعل الشيء الآخر يدفع ضرر المكره، فيراني المكره ممتنعا عما أكرهت عليه، ولا يأتي الوعيد، لأنني بالفعل الآخر شنو أكف وعيده. التفتين. فإذا الفعل الآخر داخل لم داخل تحت نظر المكره، داخل تحت نظر المكره، فبنظر المكره الآن لو امتنعت من فعل المكره عليه فليس هناك خوف الوعيد بالضرر، لأنه يوجد هناك فعل آخر يمكن أن أسلكه وأمتنع عن فعل المكره عليه ولن أقع في الضرر. فبنظر المكره لو امتنعت من فعل المكره عليه لن أقع في الضرر. التفتي شيخنا، فبنظر المكره، دقق في المطلب، مطلب دقيق، فبنظر المكره لو امتنعت عن فعل المكره عليه لا أخاف الوقوع في الضرر، لأنني أستطيع أن أمتنع وأذهب إلى فعل آخر، وبنظره هو أيضا يطالعني قال أفعل فعل آخر، وهم بنظره لن يتحقق هناك خوف الوعيد على إذن المدار على أنني لو امتنعت أخاف وقوع الضرر، لكن أخاف وقوع الضرر والامتناع بحسب نظر من؟ بحيث يقولك أنت امتنعت أو لم تمتنع. أنا إذا وريت أو ما وريت يقول أنت ما امتنعت، اشترى أنا وريت لو ما وريت. إذن المدار على نظر مكره، لا المدار على نظر الواقع. أصحاب المسلك الثاني قالوا المدار على الواقع، ثاني قال ما دام أنك يمكنك أنك تدفع الوعيد بأي شيء ولا تفعل المكره عليه فإنه لا يصدق عنوان الإكراه، لأن ما معنى عنوان الإكراه؟ المبنى الثاني، لولا فعل المكره عليه لخفت وقوع الضرر، ومع التفصي ما أفعل المكره عليه ولا أخاف الضرر لأنني أتفصي ولو بالتورية. فأصحاب المسلك الثاني ناظرين إلى الواقع، وأصحاب المسلك الثالث ناظرين إلى أيهما الصحيح، المدار على نظر المكره إثباتا أو في الواقع. في صلح عنوان الإكراه يا سيد عباس قال هذا، ولكن الأولى أن يفرق بين إمكان التفصي بالتورية وإمكانه بغيرها بتحقق الموضوع في الأول، حتى لو ممكن التفصي بالتورية مكره في النتيجة، دون الثاني إذا يقدر يتفصي بدون هذا مو مكره. من وين يقول هذا؟ وين منشأ؟ منشأ أنه أحد أركان حقيقة الإكراه، وهو أخوف وقوع الضرر لو امتنعت عن فعل المكره عليه. لازم ندقق، لو امتنعت بنظر في الواقع لو بنظر المكره. واضح سيد عباس؟ مطلب دقيق يحتاج إلى دقة. قال لأن الأصحاب وفاقا للشيخ في المبسوط ذكروا من شروط تحقق الإكراه أن يعلم أو يظن، احنا قلنا أو يحتمل، المكره بالفتح أنه لو امتنع، شوف هي امتنع الآن مجملة، امتنع بنظر، امتنع في الواقع، لو امتنع بنظر المكره سيأتي أن هذا على الامتناع بنظر المكره. المسلك الثاني قالوا الامتناع في الواقع، أنه لو امتنع مما أكره عليه وقع فيما توعد عليه. شنو قصكم امتنع؟ قال: ومعلوم أن المراد بالامتناع ليس امتناعه عن فعل المكره عليه في الواقع ولو مع اعتقاد المكره عدم الامتناع، بل المدار على الامتناع وعدم الامتناع في اعتقاد ونظر المكره. شوف مطالب الشيخ العظم: بل المعيار في وقوع الضرر اعتقاد المكره لامتناع المكره. متى يصير الضرر؟ في نفس الواقع او اذا المكره، اذا المكره شافك انك ممتنع يجي وعيد، اذا شافك غير ممتنع يندفع الوعيد. وهذا المعنى طبق لنا يصدق مع إمكان التورية ولا يصدق مع التمكن من التفصيل، لأن المفروض تمكنه من الامتناع مع اطلاع المكره عليه وعدم وقوع الضيه. شوفه ينشر الشعر، أنشر فيك شعر ويراني ومع ذلك لا يعاقبني، إذن هو يراني أنني ممتنع عن فعل المكره عليه ولن يقع الضرر، إذن أنا مكره لمو مكره، لست بمكره. والحاصل أن التلازم بين امتناع من؟ امتناع المكره عن فعل المكره عليه ووقوع الضرر الذي هو المعتبر في صدق الإكراه، هذا التلازم بحسب نظر من؟ المكره، موجود مع التمكن من التورية لا مع التمكن بغيرها. فافهم أن العرف والمرتكزات العقلائية والعرفية متى يقولون عن أن الإنسان مكره على الفعل؟ إذا ما أمكنه التفصي في الواقع، ما دام يمكنه أن يتفصى في الواقع حتى لو اشتبه المكره واعتقد شيء على خلاف الواقع، ما دام أنك قادر على التفصي في الواقع فأنت يا شيخ مصطفى شنو؟ لست بمكره، لأن معنى المكره هو أنه لولا فعل واستجابة والانبعاث عن أمر المكره عليه لحصل الضرر. أقدر ما أفعل ما يريده المكره عليه وهو بيع الدار، البيع الحقيقي اللي تدفع الآثار ويندفع الضرار، إذن المدار على الواقع لو نظر المكره. ولهذا لم نجد أحدا من العلماء، بل وافق الشيخ الأعظم على هذا المسلك الثالث، ولعله لأجل ذلك قال فافهم. واضح شيخنا إما الأول أو الثاني، إذا ما تروح للثالث الآن، هالثالث تفصيل. إما أن تقول أنه مثل ما قلنا المسلك الأول أن يحمله على ما يكرهه خلاص، ما نقول مثل ما قلنا يوم قرب المبنى الأول أن المبنى الأول قال ما دام هذا رافع عليه المسدس وهذا أكرهه، ما ينتظرون أنه هل هذا قادر على التفصي بإنشاد الشعور أو لا، فاختاروا أي مبنى؟ الأول. أو تقولون لا، لو اطلع العرف، لو العرف اطلع وتبين أن هذا قادر على دفع الوعيد بالتورية أو بالتفصي ما يسمونه مكره. أما تفصل بين التورية وغير التورية موضوعان، هذا خلاف المرتكزات. فأما تقولون مبنى الأول أو المبنى الثاني، أما تختارون التفصيل فهذا مبنى بعيد. واضح شيخنا. ثم قال: ثم إنما ذكرنا. وقع الخلاف في هذا المقطع يا شيخ هاشم، هل المقطع هذا تعليق على تمام المسالك الثلاثة، تعقيب على جميع المسالك الثلاثة، أو مرتبط بخصوص المسلك الثالث؟ إذ في هذا المطلب سيفصل وينبه على أننا تارة نتكلم عن الأحكام التكليفية وتارة نتكلم عن الأحكام الوضعية أي ترتب الآثار. فهنا تفسيران التفسير الأول أن كل ما تقدم من المسالك الثلاثة ناظرة إلى باب المحرمات التكليفية للأحكام الوضعية، ومتفسير أن هذا إنما يرتبط بالتفصيل مرتبط بأي مبنى؟ المسلك الثالث. المهم أننا نفهم الآن ما هو موجود في هذا المطلب، ثم يحدد أن هذا إن كان على تمام المطلب يرد إشكال، لو ما يرد، إن كان على الأخير يرد إشكال أو لا يرد. فنحن نتكلم الآن بشكل عام المطلب. لو فرضنا أن المكلف يا شيخ مصطفى أكره على فعل محرم من المحرمات وكان قادرا على التفصي، فهل يجوز له اقتحام المحرم مع القدرة على التفصي أو لا يجوز له اقتحام المحرم؟ فهنا قد يقال تأتي المسالك الثلاث، فهل هذا قادر على التفصي بالتورية أو قادر على التفصي بإراءة الغير فعلا يدفع به الضرر، يدفع به الإكراه على فعل المحرم؟ فهنا صورتان، فتارة يقول له سب فلان، إلعن فلان، هل حرام أم حرام؟ حرام، ويستطيع أن يتفصى بالتورية. كلامنا في الأثر التكليفي الآن، مو في الأثر الوضعي. وتارة يقول له اشرب الخمر، فيستطيع أن يتفصى بأن ينشد له شعرا فيسكت ويهدأ، أو أن يعطيه نكتة خلي يضحك وينسى المطلب، يعطيه نكتة حليوة يضحك وينتهي فيدفع به الضرر. فهل يجوز له أن يشرب الخمر أو يجب عليه أن يخترع له نكتة حتى شنو؟ حتى يدفع به ضرر ما؟ ضرر شراب. أخاف يجيب نكتة بعد ضرب أزيد، هذا ما تضحك، هاي مشكلة دلين، هاي مكرين. إذا تجيب له نكتة تضحك يسكت، إذا تجيب نكتة ما يضحك هم يضرب كأزيد، يقول لك أنت حواث راسنا خلتنا نسمع وهم ضحكنا، يضرب كأزيد. فعلى المبنى الأول يجوز، قدرت على التفصي أو ما قدرت، أو قدرت على إراءة فعل آخر. على المبنى الثاني يا شيخنا الإكراه مرتفع موضوعا، لكن التورية مرتفع حكمها، فيجوز لك أن تلعن وتسب على راحتك، واضح؟ حتى لو قدر ما لا يجب عليك أن توري، ولكن لو قدرت على أنك تدفع الضرر بفعل آخر لا يجوز لك الاقتحام. والمبنى الثالث في النتيجة نفس المبنى الثاني، وإن كان يختلف تحقق الموضوع أو ما تحقق الموضوع. هذا هو الحكم التكليفي تفريعا على المباني الثلاثة. وهنا أشكلوا، قالوا لو أراد الشيخ أن يفرع على المباني الثلاثة فهل يلتزم الفقهاء أنه يجوز خصوصا على المبنى الثاني، يعني خصوصا على المبنى الأول، مبنى الأول هل يجوز أن تقع في المحرم التكليفي مع أنك قادر على التفصي بفعل معين، بأن تنشد شعرا، بأن تخرج من البيت تفعل المحرم ولا تخرج من البيت؟ هذا مشكل، هذا لا يظهر من الأصحاب الالتزام به، حتى أي أصحاب مسلك الأول، أنك لو كان قادرا على أن لا تشرب الخمر، أنك لا تفعل السرقة، أنك لا تفعل الوطئ المحرم والعياذ بالله، ما دام أنك أكره حتى أنك قادر يجوز لك أن تقتحم المحرمات، هذا خلاف الارتكازات المتشرعية القطعية. تفعل الزنا وانت قاعد تطلع من البيت، شنو الصراع دي؟ لأنه أكرهك، أو تشرب الخام وتستطيع أن تنشد شعرا ويذهب، يقول لا يجوز شرب الخام. لا، فإذا هذا الكلام مشكل جدا، خصوصا على أي مسلك؟ مسلك الأول. نعم لو كان قادرا على التوريك كما في قصة عمار يرتكب المحرمات كالسب واللعن وكذا مقبولة شوية، أما أنه يستطيع أن يتفصى بفعل آخر ومع ذلك يوقع نفسه في المحرمات فهذا مشكل جدا. فكيف يجعل هذا تفريعا على المطلب؟ ولهذا أشكلوا على الشيخ في أن يكون هذا تفريعا على المطلب بتمامه، وهم لو كان تفريع للأخير، يعني هذا المسلك الأخير ماذا يقول؟ يقول أنه إذا كان قادر على التورية بل فلا مهم كل. أما لو خلينا نقول أما لو كان على المبنى الأخير فشوي أقل أقل، إذا كان قادر على التورية فهو ليس بمكره، فهو مكره، استغفر الله، إذا كان قادر على التورية فهو مكره وترتفع آثار الإكره فيجوز أن يسب، يجوز أن كذا، وهذا ما ورد في قصة عمار. وأما إذا لم يكن قادرا إلا أما إذا كان قادرا على التفصي بغير التورية فلا يجوز اقتحام المحرمات. نعم هذا مقبول إذا كان تفريعا على أي مسلك؟ مسلك الثالث. ففي المحرمات يمكن أن نقبل التفصيل بين التورية وغير التورية، هذا كله بلحاظ أي حكم؟ تكليفي. أما بلحاظ الحكم الوضعي يقول الشيخ الحكم الوضعي لا يترتب، لأن المدار على طيب النفس، أمكنه التفصي بالتورية أو ما أمكنه، أمكنه التفصي بإراءة الغير أو ما أمكنه، إذن لا فرق في رفع الأثر الوضعي بين إمكان التفصي وعدم إمكان التفصي، لأن المدار على طيب النفس والرضا، فما لم يوجد طيب نفس فلا يترتب الأثر، قدر على التفصي أو لم يقدر على التفصي. واضح إن شاء الله. إذن المسلك الثالث اللي يفصل إنما يفصل بلحاظ حكم تكليفي لا بلحاظ الحكم الوضعي، لأن الحكم الوضعي يدور مدار طيب النفس، ومع عدم طيب النفس لا أثار سواء قدر على التفصي أو لا. فبناء على أنها ليرجع إلى الثالث فيريد يقول لك ترى هاي المسلك الثالث قاعد يفصل في أحكام تكليفية لا في الأحكام، أما في الحكم الوضعي لا فرق بين التفصي على أو غير، لا يرتفع أثار لأن المدار على طيب النفس. قاله ثم إنما ذكرنا إلا ذكرت إما في قولك الأولى لكن الأولى أو في الكل من اعتبار العجز عن التفصي إنما هو في الإكراه المسوغ للمحرمات، ومناطه توقف دفع ضرر المكره على ارتكاب المكره عليه. وأما الإكراه الرافع لأثر المعاملات المدار مو على الإكراه بالمعنى العرفي، المدار على طيب النفس، فالظاهر أن المناط فيه عدم طيب النفس بالمعاملة، وقد يتحقق مع إمكان التفصي بالتورية أو غير التورية. مثلا يأتي إن شاء الله تضح المطلب، هذا المطلب أمثلة سهلة. خوش، ومن هنا سندخل غدا في مسألة رفع الإكراه في باب المعاملات. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.